هذا أولا. ثانيا، ليس من عادتنا أن نلتقي بعد حجر الزاوية إلا في الحياة كلمة، وبين البرنامجين أسبوعين أحيانا أو ثلاثة، ويشاء الله عز وجل أن نلتقي أيضا في لقاء هو تلفزيوني كما أرى معكم أنتم، ولذلك أيضا فلا غرو مرة أخرى أن يكون الشرف لنا أن نلتقيكم في أولويات عدة. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير. وللحق وبكل صدق وشفافية، أنا يا فهد السعوي أمامكم أشرف كثيرا أن أقف هذا الموقف وأتحدث معكم، وأقول بكل الحب حبيناكم قبل نشوفكم وازددنا حبا بكم، والأخوة أعطوني ورقة مليانة محاور وكأنهم يلعبون علي، فقالوا أنت المحاور ودرسوني محور محور. ليس من عادتي أبدا أن أستقبل المحاور، لكن الإخوان جزاهم الله خير أرادوا أن تكون هذه المحاور هي اللي تطرح مع الشيخ سلمان، ولذلك أنا أقول كل محور أطرحه مع الشيخ هو من بنات أفكار الإخوة منصور وأيضا الأخ بندر. فهم في البداية أولا يرحبون بك فضيلة الدكتور، ثم أنهم يسألونك كلمة معايدة لنزلاء شعبة سجن بريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه أجمعين، وعيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته ومحبته في جنته، ويبارك لكم العيد. أكيد أكيد أنتم أكثر استقبالا للبر واقتنابا للفرصة من الكثيرين الذين قد يظنون أنفسهم طلقاء، ولكنهم في الواقع معتقلون مقيدون، مقيدون بسجن الشهوة، مقيدون بسجن الإدمان، مقيدون بسجن العادة السيئة التي تحكمهم وتسيرهم،
مقيدون ببرنامج نشأوا عليه وكبروا عليه ونبت لحمهم ونشأت نفوسهم وتطبعت عقولهم، فأصبحوا يسيرون في طريق وكأنه لا خيار لهم عنه. قد يكون الإنسان سجين الجسد ولكنه طليق الروح، طليق العقل. قارن بين شخصين، وأنا أظن دخلت فهد بالمحاور أو لا الظاهر، بس ما عليه، المقصود الفائدة يعني. طبعا يمكن أرجع وأقول أنه عبر عن نفس المشاعر اللي عبرتوا أنتم عنها وعبر عنها الأخ فهد، مشاعر الحب والشوق اللي حملتنا إليكم وجاءت بنا إلى هنا. وأكرر أنه يعني جيتنا كنا جينا من جدة متأخرين، ولحد الآن أنا والله ما استطعت عايد أعمامي وأبناء عمي وإخواني وأخواتي، ولكن أتينا لكم أنتم أولا وقبل كل شيء لنعبر لكم عن شعور دفاق من الحب والوداد والتمني. ونحن حينما نراكم لا نصنع شيئا جديدا، نحن نراكم بقلوبنا ونراكم بعقولنا ونراكم بمشاعرنا ونراكم بأحلامنا، دائما نراكم، وأتينا لنقول لكم أن هذا هو الذي يحدث، ونوصيكم ألا تنسونا دائما وأبدا، وتذكروا من ذكركم، اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى هيجت من نزحا. ففي نقطتين بس قبل ما أنساهم ودي أقولهم. النقطة الأولى اللي أنا بدأت بها الآن، وهي قضية أنه الحرية هي حرية الروح وحرية العقل. مثل إنسان سجين، وهذا شيء أنا أقوله عن تجربتي، الشخصية. الوقت عنده 24 ساعة. كنت أنا والأخ خالد في غرفة واحدة في رمضان، والله العسكري إذا جاء يريد أن يسأل سؤال فقهي يجد حرج أنه يسألنا ويستاذن حتى يأخذ دقيقتين أو ثلاث دقائق من الوقت. الآخر الذي يأتي بالطعام، ما أدري وش تسمونه أنتم، أي إعاشة، كذلك قد يدخل الطعام دون أن يتحدث ويغلق النافذة. وأربع وعشرين ساعة الوقت استثمار. كنا في شهر رمضان حتى وقت الأكل نستفيد منه، أنا أقرأ وخالد يأكل، أو العكس خالد يقرأ وأنا أكل، بحيث أنه يصبح هناك من نوع من الاستفادة من الوقت. بل وصل الحال مرة من المرات أنه حتى عند النوم، إذا واحد تهيأ للنوم الثاني يقرأ حتى يشوف صاحبه أنه خلاص يعني ودع ثم يتوقف. هناك شعرت بالحرية الحقيقية، بينما هناك إنسان آخر طليق لكنه لا يملك من وقته شيئا، فوقته كله ضائع مع الناس. طبعا إذا كان وقت خير لا بأس وخير وبركة، وإن كان ينبغي أن الناس لا يشغلونك عن نفسك. هذه من الدروس اللي ينبغي أن الواحد السجين يكتبها، لأنه أنت مردك طالع يوم من الأيام، فحط الفكرة دي في بالك، لا يشغلك الناس عن نفسك إطلاقا، أعطي الناس حقوقهم لكن لا تجور على نفسك. الدرس الثاني اللي يريد أن أقوله وأوصيكم به أنتم على وجه الخصوص، أنت يا بندر وإخوانك جميعا كل واحد منكم باسمه، يجب أن يعلم الله من قلوبكم النية الطيبة والإصرار والصدق الكامل. خلوا الله سبحانه وتعالى يشاهد هذا في قلوبكم، وهو شعور يسري في الداخل إنه ستكونون بعدما تخرجون أوفياء لقيمكم ومبادئكم وأخلاقكم وتدينكم. نعم لن تخرجوا من بشريتكم ومن طبعكم، وسيظل الخطأ جبلة في ابن آدم، ولكن فرق بين إنسان ظل وفيا لمبدأه ويخطئ ويعترف بخطأ ويستغفر، وبين إنسان آخر ربما تغيره الأشياء. فإذا كان مثلا إذا خرج وانشغل بالدنيا وبالذاهب والآيب وغيرها، بدأ من جديد يركن إلى الحياة وينشغل عن المعاني والقيم. وذلك أنا أعجبني جدا أن الأخ منصور ما شاء الله على اتصال دائم خلال هذا العام، ويقول الأخوة كأنه ما خرج في تواصله. هذا نموذج رائع، لأنه أنا أعرف أناس مثلا إذا اعتقله المرض يعني بدأ عنده قدر من الاستعداد والإيمان والمصداقية، فإذا عوفي رجع إلى نفس العادات والطبائع والتكوين الموجود عنده من قبل. لا، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فليعلم الله في قلوبكم خيرا. وفي نقطة ثالثة أريد أن أقولها وأنا مجربها في حياتي، يعني تفاءل بلا حدود، ولا أريد أن أقول تفاءل بلا عقل. أعطيكم هذا المثال الصغير. البارحة أحد أبنائي صار عنده ألم الساعة واحدة ليلا، وقالت أمه وده المستشفى، وأخذت السيارة سيارة ابني، ويعني أنا ملاحظ أنه البنزين منتهي، يعني اللمبة مولعة من قبل لأني يعني قدتها قبل ذلك، فقلت إن شاء الله بتودين المستشفى لأني رايح أبو إسعاف من حي البشر. لما وصلت إلى هو الملعب اللي على اليسار تقريبا أو ها السد الرياضي، السيارة طفأت انتهى البنزين، يعني أنا ما أخبر فيه محطة قريبة، يعني ما أسعفتني ذاكرتي محطة قريبة، لكن قلت الله بيودين، وصرت يعني أخلي السيارة أعطيها بقية بنزين ثم يعني أخليها تمشي كذا بالفاضي وألف. أقبلت على الإشارة، قلت إذا وقفت عند الإشارة خلاص بتطفي السيارة لأنها أصلا تمشي بالدفع يعني، وتولع الإشارة خضراء، كنت متفائل إني بوصل المستشفى، وتولع خضراء وامشي والدوار ومثل، قلت يمكن عند الدوار سيارات وأشوف سيارات، لكن الله سبحانه ساعد معهم كثيرين وليلة عيد والله يمشون، والليلة بعدها وامشي والله يا أخواني، حتى قبيل المستشفى حصلت بالصدفة محطة، قلت من باب الاحتياط ولا أنا متأكد أني بوصل إن شاء الله، قلت ما دام جت محطة كذا رجعت وعبيت فيها تنكيين عبيتهم كلهم. ف يعني أذكر أحد الحكماء يقول أنه إذا جاء يوقف سيارته بمكان، هم اثنين، واحد دائم يقول بلسانه أنه يا أخي سبحان الله كل ما جيت أوقف السيارة ما ألقى موقف، ولذلك فعلا هالإنسان كل ما جاء يوقف سيارته ما حصل موقف. آخر متفائل بلغته وبلفظه يقول سبحان الله مع أن الناس مزحومين والمواقف مليانة ما سبقني واجهت مشكلة، كلما أتيت لإيقاف السيارة وجدت واحد يطلع سيارته دخلت بداله. فهذا يوفق لما يريد وهذا يوفق لما يريد، ولذلك أقول تفاءلوا بالخير تجدوه، ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي ليكن ظنك بالله فوق كل الأسباب المادية التي تراها. ما ناخذ هذا الوقت
ترى حتى هنا في وقت برنامج انتهي يا شيخ عشان ما تسترسل يعني. في طبعا انت اخذت ما شاء الله نقطتين او ثلاث من اللي هم اصلا مكتوبه، لكن يبدو ان في اصرار من الشباب ايضا ان يعرفوا من ثمن العدم الذي يعني له السجن يعني بشكل خاص، وان كنت انت اشرت اليها، لكن لا باس روح التفاؤل التي ذكرتها قبل قليل ودنا يعني تقولها بس تطبيقا لحياتك التي امضيتها هنا.
انا قلت قبل المغرب كلمه واعيدها، وكنت أحس بها بقوة تضغط علي، أنه والله ما يسرني أن أكون لقيت الله قبل أن أجرب هذه التجربة الرائدة الفريدة في السجن. الإنسان لا يبحث عن الشر ولكنه يبحث عن الحكمة الربانية في الأقدار، الحكمة الربانية في الأقدار، كم إن الله يسوقك لأشياء كثيرة يعني الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولو ترك الإنسان لخياره بالتأكيد سيختار أشياء كثيرة جدا لكن ليست هي الأفضل. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، أن يكون عند الإنسان قدر كبير من التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكان أبو بكر الصديق يقرأ هذه الآية الكريمة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه يصبح قلبه هاديا. إذن هناك هداية القلب إلى الله وهناك هدوء القلب، وكلاهما مقصود في الآية، أن يكون القلب هادي ما تلعب به الأعاصير والعواصف والمخاوف. فوض الأمر إلى من تعلم أنه على كل شيء قدير، ويتحول هذا المعلومة دي أنه على كل شيء قدير تتحول عندك إلى عقيدة داخلية تشعر أنت بمعانيها مما لا يشعر به الآخرون الذين قد يقرؤونها كثيرا ولكن لا يتمثلونها ولا يحسون بها إحساسا حقيقيا. أنا أقول السجن فرصة أن تحضر نفسك جيدا لما بعد السجن، هذه نصيحتي لكم، حضروا أنفسكم جيدا. يوم من الأيام يعني أحد الدعاة مشغول وممنوع وكان وقت من الأوقات ما عنده ولا محاضرة ولا درس وكذا، فذهب إلى بعض المشايخ وقال يا أخي أنا ما أدرس ولا عندي برامج ولا محاضرات ولا 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 ولا، قال له رتب حالك، يبي يجيك يوم تضيق بكثرة المواعيد وكثرة الطلبات، والله هذا الحاصل يا أخواني. وما جاء غير وقت حتى فعلا أصبح هذا الداعية ما يستطيع أنه يستجيب للناس من دعواتهم ومواعيدهم، وهذا حصل حتى معي أنا شخصيا، يعني في وقت من الأوقات الإنسان درس محاضرة، الآن ولله الحمد والمنه يعني الإنسان يعتذر عن مواعيد وعن لقاءات وعن برامج قد تكون قيمة، ما هو إنه مثلا ثانوية، ولكن لا يجد لها وقتا، بل حتى أنا أنظر اليوم في جوالي وأقول سبحان من يغير الدنيا ويقلب الدنيا بأهلها. والله لما أقرأ رسائل الجوال عندي إني أشعر بألم شديد. لماذا؟ لأنه تأتي رسائل أقول لو أنا متفرغ ما عندي شغل فقط عالج الرسائل هذه يكفي. يعني مثل إنسان ضال يقول لك أنا من الطائفة الفلانية وأبغى الهداية، أريد شيء يعني يبيض ساحتي ووجهي أمام الله يوم القيامة وأجعلك بيني وبين الله، جاوبني ساعدني. أن تجد وقت لهذا الإنسان وتعطيها الطريق المستقيم، هذا مكسب هائل. أن تجد إنسان عنده طموح وعنده رغبة في نجاح ويحتاج إلى كلمة تشجيع أو دعم ليقوم بمشروع ينفع وينفع أمته، وهكذا يعني فيه أشياء كبيرة جدا. فحضر نفسك للمستقبل، سوف تجد نفسك يوم من الأيام أمام يعني مشاغل، سواء مشاغل الدنيا أو البيت أو العمل الصالح، يعني ما تجد لها وقتا. فرتب نفسك الآن، أكثر من القراءة، أكثر من الكتابة، التدريب، التفكير، جهز نفسك بشكل جيد. لا يكون همك فقط متى أخرج، لا، اجعل همك كيف استثمر وقتي. لأن الإنسان اللي ينتظر ربما تطول عليه الأوقات، وهذا شيء مشاهد. يعني فرق بين الإنسان اللي جالس عند الطبيب برا ينتظر متى يعني يخرج المريض، وبين آخر جالس عند الطبيب يعالجه الطبيب وينظر. الذي عند الطبيب يعني يمكن يجي الساعة يرى أنه هذا من باب إتقان العمل والتأكد من العلة، لكن الذي في الخارج يعني يستطيل وينظر في الساعة ويقول هذا سكن ويمكن جلس يسولف وياه يعني في قضايا ما تخص المرض والعلة. فرق بين الإنسان الذي ينتظر وبين الإنسان الذي هو في المعمعة وفي الميدان. أنت لا تكون منتظرا، اجعل تفكيرك كيف استثمر وقتي وأنا داخل السجن. مثل ما أشرت لكم، إحنا في السجن قرأنا كتب، والله قال عندي مكتبة ضخمة، طبعا مكتبتي هنا أخذت، ووالدتي رحمة الله عليها يعني كانت تقول أنه أخذت المكتبة لا تقل يعني إيلاما لي عن يعني أخذت ابني نفسه، لأن كانت المكتبة يعني فعلا تعبنا عليها وجهزناها وزمان طويل الآن. فكنت أنظر لهذه المكتبة فيها ما لذ وطأ من الكتب وأقول هذه كتب أبموت ما قريتها. لما دخلنا في يعني الضيافة وجدنا وقت قرأنا يعني فتاوى ابن تيمية كامل، ملخصات المغني، الإحسان، كتب الأدب، الأغاني للأصفهاني، العقد الفريد لابن عبد ربه، كتب المتقدمين المتأخرين، الشروح، شرح البخاري، شرح مسلم، صحيح مسلم، كتب السنة، كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب الأدب، كتب المعاصرة، هذا كتاب الاستغراق. ما تركنا كتاب في المكتبة إلا قرأناه، وقراءة السبيل. ويعني حصل الإنسان على ثروة ليست بالسهلة. أنا والله حتى الآن أشعر بأني حتى في شخصيتي مدين لأشياء تعلمتها في تلك المرحلة، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فالله سبحانه أخذ من أنفسنا ورحمنا من أمهاتنا وأبائنا علينا أن نعلم فعلا أن ما صنعه الله تعالى لنا فهو خير.
نحن عادنا البرامج تكون مداخلات أخبار خلافية، هل مرة نتقبل إشطارات أو مداخلات
شفوية؟ من كان عنده مداخلة وكذا مكان أبد، مجرد رفع اليد أنا بأخذها، وحتى ممكن أقطع كلام الدكتور ونأخذ مداخلة ونرجع مرة ثانية. خلنا نعيش برنامج. اتفضل.
يعني أنا رأيت الآن ما شاء الله العنبر المثالي، شيء رائع وتشكرون عليه، الله يجزاكم خير ويثيبكم، والثقة اللي عطيتوها للشباب والشعور المتبادل اللي لاحظناه حقيقة ما نراه في السجون. يعني ما نحس أنه مسؤولين وسجناء، نحس أنهم أشباب الآباء والأبناء، بل أشباب الأخوة. حقيقة هذا شعور معبر ورائع. ورأينا ما شاء الله غرف رياضية، مصلى، قاعة أكاديمية، خدمات ديوانية، أشياء كلها ما شاء الله معبرة. نحن لم يكن هذا كله عندنا، ولذلك أنا صرت أقارن وأقول للأخوة كيف. فمن الطرائف أنه طبعا فيه أحد الشباب قال قصيدة أنا حافظها يعني على ما فيها، أقولها لكم يمكن الجو البساط أحمدي كما يقال، يعني يعني هذا شاب يعبر عن امتعاضه، يعني السيفون قوي جدا بغرفة السجن، إذا ضغطته تسمع عصار يعني. فهو يقول سيفونكم يزعجا دايم، قصيدة شعبية. وين الأخ عايض؟ هو عايض الشعري عندكم أو عوض عايض؟ ها أي. يقول سيفونكم يزعجا دايم، صوته زمجر تقل عجة، والعسكري واقف بالباب معه المشمس لهم لجة. يقول تجهز تراجينا ويعتذر منك بالسجة ما يجي، يقول تجهز وروح أخليك. لا تزعج يا أخي بالحيل، كم واحد ضاع بالسهجة ورعى لعاشه، على ما قلته رعى لعاشه يصيح الصبح، وش باقي البيت خالد؟ يعني لأنه ننام الصباح ما نبغى أحد يزعجنا، بس هو لازم يعطيك الفطور ويطق عليك. والناس يقولون نبغى ننام، تكفى حطه بدون ما تضرب إلى آخر القصيدة. لكن هذا جزء منها تذكرته، وأنا أرى ما شاء الله يعني الروح العالية اللي بينكم، وأرى الخدمات المتوفرة اللي تستحق أن نقول لكم جميعا جزاكم الله خير، وكل من ساهم فيه الشيخ راشد وبقية الأخوة. يعني
يبدو في هاجس معين، يعني أنا كان لمسته أيضا بعض كلام بعض الأخوة قبل قليل، يتحدثون عن أصلا في مرحلة دخول السجن، ما علاقة، ودائما هذا هاجس يكون عند الأخوة الذين موجودين هنا، علاقة النية المسبقة، هل لصفاء النية أو أحيانا إحساسه أنه نية غير جيدة قدر في دخول السجن، هل للحظ نصيب في ذلك؟
يعني هو كل شيء بقضاء وقدر، والقضاء مو بعشوائي. وسبب الهاجس هذا هو أن الإنسان دائما نظرته قصيرة، الإنسان ينظر للدنيا أو ينظر لمرحلة مجموعة من السنوات، لكن لا ينظر للامتداد كله. خذ على سبيل المثال ما يخصني أنا مثلا، الواحد لو نظر في ذلك الوقت وده أن يدفع هذا القدر عنه ما استطاع، لو استطاع أن يدفعه بكل سبب فعل. لكن أنا الآن بعد هذه السنين الطويلة لما أصبحت أنظر إلى هذا الموضوع كتاريخ ما ودي أدفعه، ولا ودي أنه ما صار، لأني أصبحت أنظر إليه بنظرة أوسع، وأصبحت أقرأ الآثار وأقرأ الحكم الربانية. ولذلك الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان إذا يعني قرأ الحكم وقرأ القدر بسياقه، ولذلك في بعض الحكم والآثار يقول لو اطلع الإنسان على المقادير ما اختار إلا المكتوب، لأن فيه حكم ما تدري عنها أنت. أنت بشر ضعيف، في شيء يزعجك وفي شيء يحزنك وفي شيء توده وشيء ما توده وشيء تحبه وشيء ما تحبه، لكن ما بالقصة هكذا. حتى الدنيا نفسها فيها امتدادات طويلة، وأيضا مع الدنيا الآخرة اللي نحن كثيرا ما نعطيها كمال الاهتمام وكلام، مع أنها في النهاية واردة. وأي إنسان حتى لو كان ملكا أو ثريا أو عظيما أيا كان مكانه، إذا لم يكن للآخرة في وزنه اعتبار وتقدير وحساب، فإن الميزان عنده سوف يطيش. مسألة النية هو ليس، إذا فهمت أنه ليس من الضروري أن تعتقد أن السجن هو يعني ضرر، أو أن المسجون أقل قيمة ممن هو طليق. يعني هناك إنسان مثلا يفعل الجريمة ويتستر فلا يتم القبض عليه، هذا لا تحسبن أنه بمفازة من العذاب، وله عذاب أليم، حتى عذاب الضمير عنده في الدنيا، وربما يطيح بسوء عمله بعدما يصبح من المتعذر عليه أن يبحث عن نجاة، ثم عقاب الآخرة، ثم المرض. بينما قد يكون إنسان آخر أخذ بخطئه، أن الله سبحانه وتعالى حماه من أن يستمر في طريق خاطئ. يعني مثلا واحد مدمن مخدرات تستر لفترة طويلة وسلم، يمكن يصاب بمرض ويموت بهذا الداء ويلقى الله تعالى وهو يعني في هذا الجريمة النكراء، ويمكن يكون سبب في هلاك خلق كثيرين. لكن آخر لأول مرة تم القبض عليه، هذا ما يعني أنه غير محظوظ، هذا محظوظ، لأن الله تعالى يعني حماه. الله أحيانا يحمي عبده المؤمن من المرعى الوبي، يعني قد يكون مثل بعض مثلا الإبل إذا رعت في مكان ربما يكون فيه يعني نباتات سامة أحيانا وتهلكها، هي لذيذة لكن تهلكها، فكذلك الله يحمي عبده من المرعى الوبي.
أيضا كأني بشاب موجود الآن مثلا أو غير موجود، لكن طبعا أنا أعلم أن هذا اللقاء أيضا سيبث على أكثر من مستوى، أيضا قد يكون نحظى بذلك إن شاء الله. لكن كأني بشاب الدكتور يتحدث أنه أنا دخلت السجن، أمضيت سنة أو سنتين، طابت حالتي، رضيت من نفسي في الطاعات، تركت كثير من الخطايا والذنوب والمعاصي التي كانت مثقلة على كاهلي قبل السجن، بس في هاجس مقلقني، أخاف إذا طلعت وعاود مرة أخرى إلى السيئات، أخاف من هاجس الخروج.
تقريبا أنا أشرت لهذا المعنى في البداية وذكرتكم بالنية، وقلت حتى يعني من أجل أن تطمئنوا على أنه ستفتح لكم الأبواب بيوم من الأيام، وقال تفضلوا. من أجل ذلك اعلموا أنه كل الأسباب المادية جميل أن الإنسان يعملها، كل الأسباب المادية لا تدخر شيء، لكن أعظم من كل الأسباب في سبب واحد وغير مكلف، الغريب أنه غير مكلف أطلاقا، بينك وبين الله فقط، القلب موضع نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، القلب موضع نظر الرب. اعقد في قلبك نية داخلية إنك ثابت على أخلاقياتك، على قيمك، على معانيك، على مقاصدك ورميك وأفكارك اللي تقول حتى بعدما تخرج بإذن الله، وبعدما تكبر، وبعدما تنجب، وبعدما تصبح تاجرا. واحذر أن تكون مثل من قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويروى أن هذه الآيات نزلت في الرجل الذي عاهد الله أن الله أعطاه مالا ليتصدقن به، فلما أعطي مالا جحد وقال: إنما أوتيته على علم عندي. فهنا أن تتعامل مع الله، يعني ممكن الواحد مع مدير السجن يكتب له تعهد، هذا تعهد البشر، وفى أو لم يفي، لكن مع الله سبحانه وتعالى القصة ما هي بتعهد يكتب بالورق، إنما هو تعهد يكتب بمداد القلب على ورق الحياة ويتطبع عليه الجسم. أرجع وأقول في السجن وبعد خروجنا من السجن سنظل بشرا، لسنا معصومين من الخطأ، لكن الخطأ درجات والخطأ مستويات، والمهم أن يكون الإنسان وفيا للمبادئ والقيم والأخلاقيات والمعاني والمقاصد. في أمور الإنسان يستطيع أحيانا حتى أنه أقدر أقولك يضمن نفسه فيها، وفي أمور لا. يعني أنا أعرف واحد يقول: أنا المال عندي مثل التراب، لو يعطيني الله مال قارون والله ما يساوي عندي شيء، وأنه يمكن لو أريد في يوم وليلة أني أعطيها الفقير والمسكين والقريب والبعيد ومشاريع خيرية، يقول: لا أخشى أني أتغير لو جاءني المال. وفي أناس لا، يقول: والله ما أضمن، المال يعني سحر، ربما لو اغتنيت تصبح قصتي مثل غيري. ولذلك المهم أن الإنسان يكون عنده معرفة بذاته ونقاط الضعف عنده ونقاط القوة.
يمكن القول هنا أن النية هي حجر الزاوية في الموضوع، فإن علم الله عز وجل من أحدهم خيرا أعانه عليه. بالضبط بالضبط، هذه إحدى طبعا نفشة صار حنا، بالضبط هذه إحدى لوازم الشيخ اللي دائما يقولها، أحيانا تجي بين كل سطر وسطر. بالضبط. طيب، في أيضا تساؤل عند كثير من الأخوة الذين يسألونه، أيضا معنى لللفظة اللي دائما تسمع: اللي هي الالتزام. اولا هل هناك يعني شخص ملتزم شخص غير ملتزم، ثم ما هو معنى الالتزام الدارج على ألسنة الكثيرين؟
هو هذه المعاني مثل الالتزام، الاستقامة، الصلاح، ما جاءت من أجل أنها تكون تصنيف للناس، أننا نصنف الناس، لأن التصنيف عادة يعتمد على الشكل. ما تعرف أن اللي في قلوب الناس، إذا كنا نؤمن بأن القلب هو مدار الصلاح، وأن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الإنسان مظهره عاديا ولكن قلبه شديد الصفاء، وقد يكون العكس، قلب إنسان قد يكون أسود مثل الليل مربادا، ومع ذلك عنده مظهر جيد، إما لأنه ورث هذا أو لأن المجتمع يحتفي بهذا المظهر فهو يريد أن يحظى بثناء الناس وتقديرهم له. إذن الصلاح، الاستقامة، الالتزام، وأي لفظ آخر، التقوى محلها القلب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، وهذه أحد شعاراتنا السنة هذه في برنامج حجر الزاوية. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. وبأختبرك يا بندر، عدلت يمكن أنك شغلت عني الحين شوي اللحظة ذي، لكن هالكلام اللي نقوله الآن في حلقة يعني أشبعناه في حلقة حجر الزاوية هالسنة دي، أي حلقة؟ أي واحد منكم اللي يعني مستحضر هالمعنى هذا؟ أيوة، حلقة الضمير، نعم أحسنت، تكلمنا فيها عن هذا المعنى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أيضا في القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل إنسان له قلب يعني يضخ الدم، لكن المقصود هنا له قلب حي، قلب فيه ضمير. إذن المدار على ما في الضمير وما في الداخل وما في الظاهر، هذه هي آثار مشهودة. نعم هناك علاقة ما بين الظاهر والباطن، علاقة مؤكدة، وابن تيمية يتكلم عن هذا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. بس أنا أقول القيم هذه ما شرعت لنا من أجل تكون سببا في تصنيف الناس، إنه هذا ملتزم وهذا غير ملتزم. إيش دراك إنه ملتزم؟ والله قال معي في لحيته وثوبه قصير. طيب إيش دراك إنه غير ملتزم؟ قال والله حليق ومدخن وثوبه طويل. هذا غلط، هذا غلط، الأمر أعظم من ذلك. والأسس التي على ضوئها يعني يكون الإنسان مستقيما أو ملتزما أو صالحا أو تقيا، مين مسألة أو مسألتين أو ثلاث. يعني يوجد في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر، ومع ذلك لما لعنه أحد الصحابة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له شهادة كل واحد منا يتمناها، إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله. إذن ينبغي أن لا نتسرع أو نجعل معاني التقوى والالتزام هي فقط للحكم على الناس وتصنيف المجتمع، لا، هذه للسلوك، لألتزم بها في نفسي ولأحاول أن أتمثلها في داخلي. وفيما يتعلق بالحكم على الناس، ما تحكم عليهم، لكن تحكم على فعل معين، إنه هذا الفعل خطأ أو منكر أو معصية أو كبيرة بحسب حال هذا الفعل من كبائر الذنوب، ممكن تحكم عليه، لكن لا تحكم على الفاعل. لأنه سبحان الله يا أخي، حتى العلماء، أنا بحثت في مسألة وهي الأحاديث والنصوص اللي جاء فيها تكفير الذنوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة، أو الوضوء، أو الجمعة إلى الجمعة، أو العمرة، أو صيام رمضان، أو الحج المبرور، أو غيرها من الكفارات. هل هي تكفر الصغائر فقط ولا تكفر الصغائر والكبائر؟ فوجدت أن أكثر العلماء يقولون أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. ولكني وجدت كلام لابن عبد البر وابن تيمية وجمع من أهل العلم، كلام رائع، يقولون أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما هذا يعتمد على ما يقام في نفس الإنسان. بمعنى لو أن إنسانا حج وفعلا في الحج أخلص وصار حجه مبرور ما هو مبرور فقط بالفعل الظاهر وإنما بالقلب، وأداء أدى الحج بقلبه وبدنه، وعنده ندم شديد في داخله على الذنب الذي هو ارتكبه. فهنا يقولون العمل الصالح هنا يكفر الصغيرة والكبيرة، ويستدلون بقصة أصحاب بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا معلوم أنه ما دون الشرك لأن الله عصمهم عن أن يشركوا أو يرتدوا، لكن منهم من وقع في ذنوب وبعضها كبائر مثل قصة حاطب بن أبي بلتعة وإفشائه سر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وما أشبه ذلك. فقالوا هذا دليل على أن الطاعة إذا اكتملت عند الإنسان واستحضر الإنسان معناها وقام بقلبه إحساس بالذنب وإحساس بالندم وإحساس بالانكسار قد تكفر. وفي أناس يمكن يعمل الطاعة ولا تكفر ولا حتى الصغيرة، لأن الطاعة نفسها تحتاج إلى ترقيع ولا قام بها حق القيام.
في بعض أيضا الإشارات اللي جاتني والاستفسارات خارج نطاق طبعا هذا الحديث اللي نتحدث فيه، لكنها تتحدث أيضا في صميم تاريخ 5 سنوات أمضيناه في البرنامجين حجر الزاوية والحياة كلمة. ففي أحد الأسئلة يتحدث عن نشأة الفكرة، كيف أريد حجر الزاوية والحياة كلمة؟
حجر الزاوية الحمد لله يعني فكرته نشأت من عندنا، وذلك قبل 6 سنوات اتصل بمالك قنوات MBC الشيخ وليد إبراهيم قبيل رمضان يمكن بأسبوع أو أسبوعين، وقال رمضان قادم وودنا أن يكون هناك برنامج يومي في رمضان. فقلت له أعطونا يعني هذا الموضوع بحيث نضع لكم فيه رؤية، قال وتوكلوا على الله. فاقترحت على بعض الإخوة وأني قد يكون الأستاذ فهد أظن أنه واحد منهم، أنه لماذا لا نجعل برنامج يومي لثلاثة مشايخ كل واحد يمسك 10 أيام، لأنه كان في بالي أنه صعب أنه 30 يوم متواصلة واحد يعني يمسكها 30 يوم على الهواء ما هي مسجلة، المسجل أهون. فقلنا لهم نبغى 3 مشايخ كل واحد يمسك 10 أيام، قالوا وافقنا وتوكلوا على الله. ذكرت لهم بعض المشايخ وافقوا على واحد، والشيخ الثاني وافقوا عليه، ثم قالوا أن هناك مشكلة معينة بينهم وبينه، إذن صرنا 2. الشيخ الثاني يعني كان هو صديق لي الشيخ عبد الوهاب الطريري، قال لي يعني أعتقد لو صار البرنامج يعني لك لوحدك قد يكون أفضل حتى تستطيع تقدم أفكارك فيه بشكل أفضل. وجد أن الفكرة جميلة، هو القناة فضلوا أن يكون البرنامج يومي ويكون شخصي، ويعني بمنة إلهية يعني وجدت الأستاذ فهد السعوي يعني هو المحاور الموافق الناجح لهذا البرنامج. قالوا أعطونا تجربة بس، وسويت أنا والأستاذ فهد تجربة عن الإسلام والحرية ولا لا أو نسيت أي نعم، وأعطيناها إياهم فأعجبوا بها. بثينا حجر الزاوية أول سنة من رمضان وبشكل يومي، طبعا ما كان هناك ترتيب يعني تام، الموضوعات كذا يعني بسرعة جهزناها، ولقي صدى الحقيقة ممتاز وقبول جيد، وجاء صدى للقناة ولاحظنا نحن هذا الرجع الصدى علينا أيضا. فقالوا يعني بنهاية رمضان إيش رأيكم يستمر البرنامج طول السنة بشكل أسبوعي؟ وافقنا وتدارسنا نحن في جدة في آخر أعتقد ثاني سنة هو ولا أول سنة؟ أول سنة نعم، كنا نذهب في جدة آخر الشهر يمكن 10 الأواخر. فجت فكرة الحياة كلمة أن يكون بهذا المسمى، وافقنا عليها أيضا واستمرينا، ومنذ ذلك اليوم الحمد لله. والقناة دائما يعني حتى يعني من الأشياء الطريفة أنه قبل فترة نشر أو أشيع في بعض وسائل الإعلام أنه قناة الجزيرة طلبت أن ينتقل برنامج الحياة كلمة إليها، وصار في كلام في الجرائد والإنترنت، فاتصل بي الشيخ وليد إبراهيم. وحقيقة يعني المرؤات والمراجل تستحق أن يقال لصاحبها أحسنتم، فاتصل بي قال شوف يا أخ سلمان والله لو برنامج الحياة كلمة أو حجر الزاوية بقناة السودان ولا موريتانيا ولا أي قناة في العالم أنا وأسرتي من المتابعين ولا يفوتنا أبدا، والمهم أن يصل إلى الناس، هذا هو المهم. قلت له أبدا، هذا الكلام الذي قيل لا اعتبار له ولا قيمة، ونحن نرى أنه البرنامج بدأ في هذه القناة وينبغي أن يستمر معها، لأنه البرنامج تعامل مع جمهور جديد ولله الحمد والمنة، وأصبحنا نشعر بأننا كسرنا حواجز ووصلنا إلى كثير من الشباب والبنات، بل وجد عندنا ما نسميه بنظام الأسرة المتابعة. يعني كثير ما نسمع أن الأسرة بأكملها الأب والأم وحتى الأولاد والبنات يتحلقون حول هذا البرنامج، وعندنا فيه يعني طرائف وعجائب وقصص جميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. يمكن البرنامج هذا من أسباب استمراره ونجاحه، عندنا إحساس السنديين وأفضل من أي سنة مضت، لأنه بدأنا نرتب يعني من قبل 6 شهور الموضوعات والأفكار ورش عمل وجلسات واختيارات، وكذلك ما يتعلق بالتقارير والشارة والديكور وأشياء السندية. البرنامج من الألف إلى الياء هو من إعدادنا، والأستاذ فهد والفريق العامل معه يعني أبلوا بهذا السبيل، فأحسسنا بأنه الحمد لله يعني خطوات جيدة، وحلمنا أنه تعاون الأخوة معنا، وأنتم يعني ما نعذركم، لأنه أنتم عندكم وقت تستطيعون أن تفكروا وأن تكتبوا وأن تقترحوا الكثير، ولعل إن شاء الله أحد المفرزات هذا اللقاء إنه يوم من الأيام سنجعل حلقة في الحياة كلمة عن السجن، ولا لا يا أخي بهذا؟ وإن شاء الله يكون تقرير الحلقة من يعني مقتبس من هذا اللقاء.
لا لا أبدا، بالعكس أنا أحس أنه أثقلنا كثيرا عن الأخوة. آخر الأيام في حجر الزاوية يا شيخ ترى كان الوقت أقصر من الوقت اللي مضيناه الآن، يعني الآن يمكن مضينا أعتقد 50 دقيقة أو قرابة ذلك، فأنا أعتذر بالعكس للإطالة، وأرجو من فضل الدكتور سلمان يختم بكلمة من القلب ممكن تصل للأخوة، وأنا أعرف أن هذا المادة ستنقل أيضا لأكثر من مستفيد داخل السجون.
يمكن أطلب منكم يذكروني يعني أهم النقاط الأساسية الجوهرية المحورية اللي أنا ذكرتها الآن، ما هي النقطة رقم 1؟ وش هي اللي تستحق أن تصير رقم 1؟ ها؟ لا، قبل الاستفادة في نقطة رقم 1، هذه رقم 2 الاستفادة. أيوة، رقم 1 النية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، اجعلوا في قلوبكم نية الخير، إن هو الخير، وتذكروا أن الذي بيده قلوب العباد ومفاتيح السجن ومفاتيح الحياة كلها وهو الله سبحانه وتعالى، أنه يرى مجاري النيات والمقاصد في قلوبكم. فمن أراد النجاح فعليه أن يجعل في قلبه نية الخير ليست مؤقتة، نية أبدية حتى تسلم الروح لبارئها. هذه هي الوصية رقم 1. الوصية رقم 2 جابها أخوي بندر، وهي قضية أنه استعدوا لما بعد السجن، استثمروا أوقاتكم الآن، حضروا أنفسكم بشكل جيد. الوصية الثالثة أنه لا أجد أكثر رقة من قلب الإنسان السجين، هنا يشعر الإنسان بفطريته ببشريته بعفويته باحتياجه إلى الله سبحانه وبحمده. ولذلك من أعظم العبادات الدعاء، لأنك تشعر أنك تتجاوز كل حدود طاقم السجن وكل الاعتبارات البشرية وكل المعاني وكل العقبات، تتجاوزها بخط موصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت ساجد الذي إلى جوارك لا يسمع همسك، والله يسمعك، وربما يقول وجبت أو أجبتك يا عبدي، بل هذا هو الظن به، فادعو وأحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. وجارية وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا، ولم يقطع لها القيد مانع سرت حيث لم تسر الرياح، ولم تنخ لورد، ولم يمضي بها اليوم مانع إذا وردت لم يردد الله وفدها لها في السماء مستجيب وسامع وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. لا تظن أنك تجرب دعائك لربك، لا، تذكر أنك هنا تنادي إلها تؤمن به وتدري أنه يسمع حتى همسك وأنت لا تسمعه، ويعلم حتى سرك وأنت شارد لاهي ساهم، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى، ما هو الذي أخفى من السر؟ وأنه قادر لا يعجزه شيء سبحانه، وأنه لطيف سبحان الله. في المغرب أنا قريت الآية أظني أسقطت منها حرف ولا لا، فاطر السماوات والأرض، لكن في قول إن ربي لطيف لما يشاء، أنا أخذني هذا المعنى، إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف، اسم اللطيف مناسب مع جو الضيق والسجن، مناسب جدا. وأنا قرأت لما كنت في السجن كلام لبعض أهل العلم في الأسماء الحسنى وتكرار الأسماء الحسنى، وجدت أنه عظيم، يعني ما لا أرى مانعا أنك يعني ليلة من الليالي أو عدة ليالي تكرر كلمة يا لطيف، تناديه بها، قلها 10 100 حتى 1000 أو أكثر، ولو ما فقدت الدعاء أعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا، هذا جيد، ولكن حتى لو ما فقدته هو يعلم ماذا تريد، بس أهم شيء أن تناديه، وهذا النداء يصنع في قلبك الإحساس بالإيمان به. أو الصمد، الصمد اسم ترى عظيم جدا، الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، يصمد إليه البشر والجن والإنس وأهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وأهل الضرورات كلهم. فاهتف بهذا الاسم العظيم يا صمد، إلى رحابك كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد. أيضا الفتاح مناسبة جدا مع وضع السجن، أن يفتح لك والله خير الفاتحين، فنادي يا فتاح، وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا يرد عن بابك المقصود من قصد، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، فكيف بمن آمنوا؟ إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. فالدعاء ركن ركين وسبب مكين، فنادي بأسماء الله الحسنى واعتني بها واستحضر معانيها وألح وكرر، وهذا سينعكس على نفسك على إحساسك بالعبادة، سيعطيك معاني جديدة، لأن بعض الناس يكرر الطلب ويقلل الأسماء الحسنى. مثلا سجين يريد يطلع، يا ربي طلعني 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 طلعني، هي مرة واحدة تكفي هذه، ولو لم تقلها بلسانك الله يعلمها، ولا بأس أن تقولها، بل ينبغي أن تقولها، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. لكن الإنسان اللي عنده يعني الدعاء هنا يأخذ عنده نوبة طويلة حالة، يحتاج إلى أنه يعتني بالأسماء الحسنى. وترى في كتاب أنا ما شفته عندكم في المسجد يا بندر، مع الله ما وصلكم، هذا خطأنا حنا نسلمه للشيخ حمد جزاه الله خير. فهذه من أهم الوصايا، منادات الله ومناجات الله بأسمائه الحسنى، أرجع وأكررها أنها ثلاث، عليها مدار الفلاح والنجاح والفرج، وبها تفتح الأبواب وتيسر الأسباب. الأولى النية، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. الثانية استعد لما بعد السجن، استثمر وقتك، سيأتيك يوم لا تجد فيه وقتا تستثمره. الثالثة اهتف بأسماء الله الحسنى وادع بها في أحوال رقة القلب فإن الله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد.
أما أنا فبدوري إذا رأيت شيئاً أعجبني فلا بد أن أشكر. أنا أشكر الحقيقة شدني المحيي الباسم للعقيد صالح فأنا أشكره، وأعتقد أن الجميع يشكرونك يعني يماثلوني، وأيضاً زملائك اللي ما شاء الله تبارك الله كأنه اندمجوا لدرجة أن نرى المحيي باسماً على الجميع. كمان أيضاً أشكر الدكتور راشد على هذه الإسهامات اللي سمعناها أنه أيضاً أسهمها، ونرجو إن شاء الله أنه تشملون بهذه الابتسامة كثير أيضا من رجال الأعمال والذين يريدون التطوع والخدمات التطوعية ليشاركوكم أيضا ويشاركوا إخواننا في الموجود هنا. ختاما أيها الأخوة والأخوات أقول شكرا لهذه الوجوه الوضيئة. حقيقة فاجأني أنا أن وأبهرني وأثرني وجوه وضيئة وابتسامات مشرقة ورائعة. أشكر لكم هذه الوضاءة وهذه الإشراقة، وأتمنى من الله العلي القدير أن تستمر إشراقتكم وابتهالاتكم إلى الله عز وجل، أن يلطف بكم ويرزقكم الطمأنينة والسعادة والفأل المستمر. شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدي على هذه البرامج لكن نختصر في ذلك الوقت. حبينا نكرمه وما فعلنا لا نفهم أبدا، ولكن هي تذكار قليل وجمعة بسعادة المدير وسعادة مدير الشعب والنسبة وعبادة الجماعة مثالي وهذه الضيوف نعبر فيها عن حبنا لكم، ونشكركم على جميع ما أفدتمونا وعلمتمونا واستفدنا منكم، فهي هدى وبيان نستلهم منها الهداية لكم منا. أجدر الشكر فليتفضل سعادة العقيد ليمنح الشيخ سلمان
ربنا الهادي الودود ربنا الوجود. إن نعم الله علينا كثيرا وأوجب الله علينا شكر نعمته ومكافأة المنعم. ومن هذه النعم أن افتخر الله برجال أمناء وأقوياء عرفوا الأمانة فحفظوها وأدوا حقها ورعوها حق رعايتها، وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة سجون منطقة القصيم العقيد صالح بن عبد الله القيزعي، الرجل الصالح المصلح المحب للخير. والشيخ سلمان لاحظ ذلك، فلاحظ بابتسامته وتفاعله برعاية هذا اللقاء، فيتفضل أجيتنا مشكور. سعادة المقدم محمود بن صالح الخيري مدير الشرطة، وهو فضيلة الشيخ المبارك الكريم عضو لجنة الجناح المثالي الشيخ حمد بن عبد الله الصقعبي،
هنيئا لكم به ولو بكم.
لا إله إلا الله لا إله